برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم ونبدأ معكم هذه الجولة الإخبارية التي سنتابع فيها إن شاء الله أبرز العناوين والتطورات أيضا الميدانية والسياسية في ربوع الوطن فلسطين. نقطة البداية مستمعينا الكرام نوجه فيها تحية للأسرى الأبطال البواسل الذين يواصلون خوض هذه المعركة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، وهم اليوم طبعا قد تحولت أجسادهم إلى هياكل عظمية من أجل أن يوصلوا رسالة للعالم أجمع أنهم لن يقبلوا الضيم ولن يقبلوا ابتزاز هذا العدو المجرم وسياسة الاعتقال الإداري التي تقضي على زهرات شبابهم وهم في زنازين الاحتلال دون توجيه أي تهم لهم. عموما مستمعينا الكرام سنبدأ بمطالعة أبرز العناوين وسنتوقف عند كل هذه القضايا. من وكالة الصحافة الفلسطينية صفا نتابع: ستة أسرى يواصلون إضرابهم وتحذيرات من خطورة وضعهم الصحي. ومن العناوين: الاحتلال يحكم على الأسير القسامي إسلام حامد بالسجن 21 سنة. وأجهزة أمن السلطة تعتقل شابا وتواصل اعتقال آخرين. وفي قضية أخرى مستمعينا الكرام، وفي الذكرى 17 لرحيل ياسر عرفات، رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة يهاجم بشكل حاد الرئيس عباس وينتقد سلوك المؤسسة الأمنية. إذن اتهامات مباشرة اليوم بتمزيق مؤسسة عرفات، وطبعا القدوة وهو القيادي البارز في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وبعد انشقاقه منها وأصبح رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، هاجم بشكل حاد الرئيس محمود عباس في بيان له بمناسبة ذكرى رحيل القائد ياسر عرفات، وانتقد فيه سلوك الرئيس تجاه مؤسسة عرفات. وجاء نص البيان للقيادي المفصول من حركة فتح ولجنتها المركزية بعد خلاف حول الانتخابات الأخيرة: في هذه الأيام تطل علينا روح أبو عمار وهي مليئة بالحزن والأسى على ما آلت إليه الأمور في الساحة الفلسطينية في بشكل عام وفي مؤسسته بشكل خاص. لا يسعنا هنا إلا أن نستذكر إصرار المقاطعة، مقر الرئاسة الذي كان قبل وصول السلطة مقرا عسكريا إسرائيليا يعرف باسم المقاطعة، أن نستذكر إصرار المقاطعة على الإمعان في تمزيق مؤسسة ياسر عرفات، وقامت كما هو معروف بالاستيلاء عليها وإلغاء استقلاليتها وشطب نظامها الداخلي الأساسي واستبدال المراسيم إياها به والتخلص من معظم القيادات العربية والقيادات الفلسطينية من غير الموظفين باستخدام الأجهزة الفلسطينية العتيدة وقدرات السلطة داخليا وخارجيا. وتابع ناصر القدوة القيادي في حركة فتح وهو شقيق الراحل عرفات القول: ثم قام في المقاطعة ومعه مندوب المقاطعة بترتيب لقاء بائس سمي اجتماع مجلس أمناء في محاولة لإطفاء الشرعية على ما تبقى من مؤسسة ياسر عرفات. وأضاف أن مؤسسة ياسر عرفات التي بنيت بشكل قانوني من الصفر بسواعد أعضاء مجالسها ولجانها لم تعد قائمة، والموجود الآن يافطة بلهاء ملحقة بالمقاطعة وبالرئيس عباس. طبعا رئيس حركة فتح محمود عباس وقع قرارا بفصل عضو اللجنة المركزية للحركة ناصر القدوة من عضوية الحركة بعد أن رفض التراجع عن قرار الترشح على رأس قائمة لانتخابات المجلس التشريعي التي كانت مقررة في مايو أيار ولم تتم، وألغاها عباس. وفي ذكرى رحيل ياسر عرفات القاتل المعروف المجهول للسنة 17 على التوالي، مؤتمر مانحي الأونروا، أولوية ملحة للاجئين وآمال بتمويل مستدام. طبعا مستمعينا الكرام، مؤتمر المانحين لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والذي سيعقد في بروكسل بتاريخ 16 من نوفمبر الجاري، يعني نتحدث عن 6 أيام، يشكل أولوية ملحة ودلالات كبيرة لأجل التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين للأسف المتفاقمة وضمان استمرار تقديم الخدمات لهم دون انتقاص لأي من حقوقهم المشروعة. سابقا أعلنت الأونروا أن المؤتمر الدولي الذي جاء بجهود من الأردن والسويد سيعقد في ظل معاناتها من عجز مالي متكرر وصل حاليا إلى أكثر من 100 مليون دولار. سيسعى هذا المؤتمر وفقا للأونروا لإيجاد آليات مستدامة لدعم الوكالة على مدى سنوات متواصلة دون الاعتماد على التبرعات السنوية الطوعية. عموما سينضم إلينا السيد طلال أبو ظريفة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، معلقا على معاناة اللاجئين وأيضا وسائل الضغط الفلسطينية على الجهات المعنية في هذا الصدد. سيد طلال السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك معنا أستاذ طلال. إذن يعني مؤتمر للمانحين في 16 من نوفمبر الجاري طبعا لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في ظل أزمات متلاحقة يعانيها اللاجئ الفلسطيني، كيف تنظرون كفصائل إلى هذا الجهد؟
بما زال هذا الجهد في بداياته وبمثابة رسالة لكل الدول المانحة من أجل حل جذري لمسألة التمويل لوكالة الغوث حتى يتبدد الخوف القائم عند اللاجئين الفلسطينيين وزيادة الخدمات المطلوبة من وكالة الغوث التي تشكلت بموجب القرار 302 لإغاثة وتشغيل اللاجئ الفلسطيني حتى العودة للديار. اللاجئ الفلسطيني وكل المكونات الوطنية الفلسطينية تدرك أن يعني إذا كان عنوان الأزمة في الوكالة هو عنوان مالي، لكن يعني جوهر هذه الأزمة هي أزمة سياسية. هناك ضغوطات من قبل الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي لإبقاء الوكالة دائما بحالة عجز مالي، لأن هناك نوايا خفية لدى هذه الأطراف بمحاولة إزالة هذه الوكالة ومن خلال التكليف التدريجي لخدماتها على قاعدة تصفيتها لتصفية أحد ركائز قضية اللاجئين الفلسطينيين، وهذا يعني قطع الطريق على حق العودة للفلسطينيين. ولهذا نحن من الذين يدرك تماما كل هذه الخلفيات، لهذا خير فعلت كل المكونات الوطنية الفلسطينية عندما توحدت في إطار فعل كفاحي ونضالي بدأ اليوم وسيستمر خلال الفترة القادمة سواء من قبل هذه المكونات حاليا لتجاوز هذه الأزمة ومطالبة توفير كل المستلزمات الضرورية بالموازنة، ويجب أن تكون هذه الموازنة لعدة سنوات حتى نخرج من دائرة الاستقلال لهذه الأزمة المالية.
طيب، عندما نتحدث عن الدعم المالي للأونروا ولإدارة خدماتها في مناطق العمليات الخمس، أنت تعرف أن يعني الدعم المالي ارتبط لفترات طويلة بالقضايا السياسية. كيف تقيمون هذه التجربة في هذه الزاوية تحديدا سيد طلال؟
أنا أتصور أن واحدة من بين المآزق التي تمر بها وكالة الغوث، وكما عبر عنها مفوض عام الأونروا بأن هناك خطر جدي على مستقبل عمل هذه الوكالة نتيجة هذه الأزمات، كان من المفترض أن لا تبقى موازنة الوكالة خاضعة للتمويل الطوعي لبعض الدول، وبالتالي كان من المفترض أن تكون موازنة هذه الوكالة جزء لا يتجزأ من موازنة الأمم المتحدة باعتبار هذه أحد مؤسساتها، وبالتالي نكون قد خرجنا من دائرة الابتزاز ودائرة الضغوط ولوي الذراع التي تستخدمها بعض الدول المانحة في الضغط على وكالة الغوث لأسباب متعددة. وقد لاحظنا أخيرا اتفاق الإطار الذي وقع بين الوكالة والإدارة الأمريكية والمرفوض جملة وتفصيلا، وما قبل ضغوط يعني إدارة أوروبا إدارة ترامب في عدم تقديم الأموال الضرورية من حصة الولايات المتحدة، وتبعتها كندا وتبعتها سويسرا وبعض الدول. وبالتالي بالجانب السياسي أنا أعتقد نحن حافظنا على هذه الوكالة رغم كل المحاولات الرامية لمحاولة تقليص خدماتها تدريجيا وإحالة يعني مهامها للدول المضيفة أو إلى السلطة الفلسطينية، وهذا ندرك مرمى السياسي. ولهذا قطع الطريق على كل المحاولات السياسية الرامية لتصفية هذه الأونروا يبدأ أولا فلسطينيا برفض كل الحلول التي تتناقض مع قرار 194 وعدم البحث في أي من الحلول التي يمكن أن تلتف على هذا القرار، والتمسك بالوكالة كشاهد من الشواهد على قضية اللاجئين الفلسطينيين، توحيد الحراك، تفعيل واستنهاض دور دائرة اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير. لا يعقل في ظل كل هذه الحالة السياسية وكل المحاولات الرامية للضغط والابتزاز الذي تقوم به الإدارة الأمريكية وإسرائيل، الدور الذي كان من المفترض أن تقوم به دائرة اللاجئين كان من المفترض أن يكون أكثر اتساعا، وهي التي يجب أن تكون رأس حربة في توحيد كل المكونات والفعل واستنهاض كل الأماكن الخمسة التي تعمل بها الوكالة من أجل توحيد حركة اللاجئين لمواجهة هذا الضغط بخلفياته السياسية.
طيب، أنا أريد أن أتوقف عندما تحدثت به الابتزاز لي الذراع. برأيك كيف يمكن للوكالة اليوم أن تخرج من دائرة هذا الابتزاز غير الأخلاقي الذي مارسته وتمارسه بعض الدول لتحقيق أهداف سياسية، أهداف مرتبطة بالعدو الصهيوني؟ أليس من الأولى أن تكون هناك استراتيجيات تجنب هذه الوكالة يعني لي ذراعها أو ابتزازها فيما يتعلق ب يعني نشاطاتها الإنسانية والمطلوبة منها تجاه اللاجئين؟
يعني الخطوة الأولى مطلوبة من الوكالة نفسها هي عدم الاستجابة لهذا الابتزاز ولهذه الضغوط، وثانيا ألا تخرج الوكالة عن الدور المرسوم لها وهي توقيع اتفاقيات ليس من اختصاصها ومن شأنها كما جرى مع اتفاق الإطار. والمسألة الثالثة، الوكالة تدافع عن المهمات التي تناط بها، وهذه المهمات في إطار التعليم، المنهاج بالبعد الوطني القائم بمناطق السلطة أو بالمناطق الأخرى الأربعة، يجب أن لا يخضع لا ابتزاز ولا إلى مساومات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وأنا أعتقد عام 2018 عندما تعرضت الوكالة لأزمة مالية تحرك كيرن بول في حين الذي كان مفوض واستطاع أن يؤمن مستلزمات الدعم المالي لاستمرار عمل الوكالة والنهوض بها وسد جزء رئيس من العجز. وبالتالي علينا كفلسطينيين أن نعمل أولا على دعم هذه الوكالة لتبقى تعمل وفق ما هو مخول لديها، والمسألة الأخرى الدول العربية. يعني لاحظنا كيف تمكنت قطر من تقديم 25 مليون دولار من أجل يعني حصة لها من أجل قيام الوكالة بالمهام المطلوب فيها لخدمة اللاجئين في سوريا. وأنا أعتقد تراجع الدول العربية في تقديم ما هو مطلوب منها كما جرى في السنوات الماضية، مطلوب 200 مليون دولار من الدول العربية لم تسدد إلا جزء، وبالتالي تكون الدول العربية قد ساهمت بشكل أو بآخر في فتح الطريق أمام الولايات المتحدة الأمريكية لابتزاز الوكالة باعتبارها أحد الممولين. ولهذا مطلوب من القيادة الفلسطينية التحرك باتجاه يسمح ب يعني عدم استخدام هذا التمويل لا بشكل جزئي ولا بشكل تكتيكي ولا بشكل آني، وإنما بشكل مستدام بما يمكننا من الخروج من دائرة كل سياسات لوي الذراع والابتزاز التي تمارس من الكيان ومن الإدارة الأمريكية.
طيب، شكرا جزيلا لك الأستاذ طلال أبو ظريف على وجودك معنا وعلى هذه المداخلة. سنذهب مباشرة مستمعينا الكرام الآن للرسالة نت ونتابع أبرز العناوين. محامية تكشف رجل أمن بالسلطة قام ببيع عدد من الهواتف المسروقة. إذا كشفت المحامية تالا ناصر أن عنصرا من أجهزة السلطة الأمنية سرق هاتف أحد المشاركين في التظاهرات التي أعقبت اغتيال المناضل نزار بنات في شهر حزيران ثم قام ببيعه. وأوضحت المحامية أن الشخص الذي تعرض للاعتداء وسرقة الهاتف توجه بشكوى إلى المباحث العامة، بداية لأن العنصر الذي اعتدى عليه كان بزي مدني، ثم توصلت المباحث إلى أن الشخص الذي وصل له الهاتف وتبين أنه اشتراه من عنصر في الأجهزة الأمنية الذي سرقه خلال مشاركته في قمع التظاهرات. وتابع أنه بعد الوصول إلى أن الشخص الذي سرق الهاتف يعمل في الأجهزة الأمنية، حولت المباحث الملف إلى النيابة العسكرية وتم عرضه على المحكمة العسكرية وهو موقوف حالياً. تابع أيضا أجهزة السلطة تعتقل شابا وتواصل اعتقال آخرين على خلفية سياسية. ونشطاء سياسيون أو نشطاء يمنعون السفيرة الإسرائيلية في بريطانيا من المشاركة في ندوة بمدينة لندن. ومن العناوين أيضا نتابع يوسف يطالب شعبنا بالوقوف إلى جانب الأسرى المضربين. في وكالة الشاب الآن نتابع أبرز العناوين. قريبا وكالة الشاب تنشر تسريبات جديدة عن مخططات خطيرة للواء ماجد فرج. إذن نترقب تسريبات حصرية جديدة كشفت عنها مجموعة الشهيد جاد تايه الضباط الأحرار. هذه التسريبات ستكشف عن مفاجأة جديدة في ملف خلية الموساد فرج التي تم اعتقالها مؤخرا من قبل مخابرات إحدى الدول الإقليمية الكبيرة، ووجهت لهذه الخلية تهمة القيام بأعمال التجسس ومراقبة شخصيات فلسطينية على علاقة بالمقاومة. إذن سيتم الكشف عن مخططات خطيرة للواء ماجد فرج وأخرى تم التخطيط لها سابقا عنوانها الفلتان الأمني لإلهاء الرأي العام. وتأتي هذه التسريبات استكمالا لما أفصحت عنه مجموعة الشهيد جاد تايه الضباط الأحرار من معلومات حول عدة قضايا خطيرة أظهرت الدور المشبوه الذي يقوم به ماجد فرج منها قضية التجسس في إحدى الدول الإقليمية الكبرى وتسليم 2 من أسرى نفق الحرية واغتيال نزار بنات. وقد وضعت هذه التسريبات فرج والعاملون في دائرته محل إدانة وانتقاد مستمرة من أبناء الشعب الفلسطيني، وصلت لحد المطالبة بإجراء تحقيقات مباشرة حول التسريبات الفاضحة. وفي شاب أيضا نتابع، نحن مستمعينا الكرام في هذه الأيام نعيش ذكرى الثالثة لعملية حد السيف، هذه العملية البطولية التي سيخلدها التاريخ الفلسطيني. حماس حد السيف بددت وهم المنظومة الصهيونية وكسرت أنف الاحتلال. طبعا مستمعينا الكرام، عملية حد السيف في 12 يعني ذكرها غدا 11 من تشرين الثاني عام 2018، لم يكن يدر في خلد قادة المؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية أن تنهار الأسطورة الأمنية وحدة سيرت ميتكال التي شيدوها على مدار عقود خلال سنوات، وسقطت هذه المنظومة فقط خلال ساعات على يد عناصر من كتائب القسام في قطاع غزة. لنذكر سويا ما الذي حمله مثل هذا اليوم، قوة خاصة من 15 فردا من أفضل وحدات الكوماندوز في جيش الاحتلال وهي سيرت ميتكال تسللت شرق مدينة خان يونس. الهدف هو زراعة منظومة تجسس للتنصت على شبكة اتصالات المقاومة، لكن سرعان ما تحولت هي ومعداتها إلى صيد ثمين بأيدي مجاهدي كتائب القسام. طبعا غدا هو الذكرى السنوية الثالثة لعملية حد السيف التي تصدت فيها كتائب القسام لهذه الوحدة، والتي تعتبر من أهم الوحدات الخاصة بجيش الاحتلال، وطبعا أمنتها بفشل كبير. اكتشف مجاهدو القسام القوة المتسللة واشتبكوا معها، أوقعوا قائدها قتيلا، أصابوا آخرين قبل أن يفر بقية أفرادها تاركين سلاحهم ومعداتهم في أرض المعركة يجرون ذيول الخيبة والفشل تحت غطاء ناري كثيف جدا من طائرات الاحتلال، التي توقعت أن تكون هناك عملية اختطاف قد تمت لعناصر الوحدة الخاصة، لكن هذا ما لم يحدث، إن شاء الله يحدث في الأيام القادمة. فلو أن هؤلاء الأوغاد كانوا أسرى عند أو بأيدي المجاهدين لتم تبييض سجون الاحتلال من أسران البواسل خلف القضبان. عموما تمت عملية التصدي لهذه القوة الخاصة، واستشهد القائد القسامي نور بركة وستة مجاهدين آخرين. حاول الاحتلال عبر قصفه للمركبة الخاصة بالوحدة إخفاء أي أدلة قد تساعد المقاومة في التعرف على أهداف عملية التسلل أو الحصول على الأجهزة التقنية والمعدات الخاصة بالعملية، إلا أنه فشل فشلا ذريعا، إذ كشفت كتائب القسام بعد أيام قليلة عن أفراد القوة بأسمائهم وصورهم وطبيعة مهامهم والوحدة التي يعملون فيها وأساليب عملها. وطبعا هذا ساهم في إرباك جبهة الاحتلال وتهاوي قادة الاحتلال وضرر استراتيجي، وكان هذا اليوم نقطة تحول للمقاومة الفلسطينية. نتابع أيضا لجان المقاومة للشاب، عملية حد السيف لا يزال رحاها يضرب عمق الأمن للاحتلال. وفي القدس الاحتلال هدم المنزل ومصدر الدخل وشرد العائلة. طبعا هذا هو حال عائلة جابر وهي تنتقل بين غرف منزل ابنها الأسير بعد انسحاب قوات الاحتلال وطواقم البلدية من منزله وهدم جدرانه الداخلية وإمهالهم حتى 7 من الشهر الجاري لإكمال عملية الهدم. القدس مستمعينا الكرام تعيش حالة فعلا من الألم والوجع. عائلات اليوم مقدسية تهدم منازلها بيدها، وهناك 10 عائلات أيضا تقترب من ساعة الصفر، وهناك مصير مجهول ينتظر ساكني بناية في الطور بالقدس مهددة بالهدم، 70 شخص نصفهم من الأطفال. وحالة من الصمت والترقب الحذر تخيم على ملامح سكان بناية مهددة بالهدم في بلدة الطور بالقدس مع انتهاء المهلة التي حددت لهم لهدم منازلهم ذاتيا، يعني هدم منازلهم بأيديهم. وطبعا المشهد في مدينة القدس يحمل كثير من التفاصيل الخطيرة التي سنناقشها الآن مع الدكتور جمال عمرو المتابع للشؤون المقدسية والذي سيكون معنا إن شاء الله بعد لحظات. عموما مستمعينا الكرام الآن نرحب بالدكتور جمال عمر عبر الخط الهاتفي. إذن دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله والمستمعين الكرام.
أهلا بك معنا دكتور. إذن واضح أن سياسة فرض الأمر الواقع هي القائمة في القدس المحتلة، عائلات تقترب من ساعات الصفر، هناك مصير مجهول ينتظر ساكني بنايات مثلا في الطور ومنازل أخرى في أحياء مختلفة من مدينة القدس المحتلة، ما الأمر الواقع الذي يفرضه الاحتلال يا دكتور هذا اليوم؟
نعم، الاحتلال يستبيح المدينة المقدسة بكل مكوناتها، يستبيح حياة الأحياء والأموات، حتى القبور لم تسلم، يستبيح المقدسات لم تسلم ولا يوجد خطوط حمراء، ويرضون العرب أو الأعراب يعني بلسان حلو لكنه خبيث، ويرضونهم من طرف اللسان خلاوة يقولون هذه صلاة صامتة، وهي أشد فتكا كالأفعى الصامتة. الأفعى ليس لها صوت كالكلب مثلا أكرمكم الله، إنما هي أفعى صامتة وهي أشد خطورة بين كل الكائنات المفترسة. ثم أنهم يعني يهاجمون الأبرياء، يهاجمون يعني الناس الآمنين في منازلهم، ليس فقط لأنهم قطع طرق وحبسوا هؤلاء السكان عن سائر أهلهم خلف الجدار الفصل العنصري، وليس لأنهم قطعوا الطرق فهم قطع طرق، إنما ما هو أكثر من ذلك، إنهم يخرجونهم من منازلهم ويطلبون منهم إما أن تدمروا منازلكم بأيديكم، وهذه مسألة هي الأكثر ألما وحسرة وبؤسا وشقاء في تاريخ الإنسان، أن يدمر بيته بيده أمام عائلته وأسرته وزوجته بمعوله وبتكلفة على خاص يعني من جيبه، أو أنه لا يدمر البيت إنما تأتي قوات الاحتلال فتدمر البيت فيدفع مبلغا باهظا جدا أجرة لقوات الأمن والمخربين من الصهاينة الذين يهدمون بيته. فعلى يعني كل الوجوه هو خسران وهو يتألم وهو يتحسر، وبيوت المقدسيين الآن في مهب الريح، 22,000 منزل هي الآن يعني ينطبق عليها هذا التوجه الإجرامي الصهيوني لغرض الهدم بشكل ممنهج، ولا يمكن أن يمر يوم واحد دون أن يكون هناك معاول الهدم. يعني اليوم امتدت يعني معاول الهدم لتصل إلى داخل فلسطين المحتل عام 48، حيث أنه أيضا لا يسلم. فقلنسوة كانت اليوم على موعد مع الهدم، وأيضا النقب كان على موعد مع الهدم، كما هي الآن البيوت تصطف في جبل الزيتون، جبل الطور، على موعد مع الهدم. وبالجملة يعني 10 منازل دفعة واحدة في عمارة واحدة، وهي مسكونة وأهلها يعني على قيد الحياة، ويدفعون الغرامات ويدفعون المخالفات، ويعيشون في حالة ترقب شديد، وهي حالة بائسة جدا. ثم أن هناك أحياء بكاملها في وضع ترقب، حي الشيخ جراح وستة أحياء أخرى غير الشيخ جراح، يعني تلاحقها المحاكم وتلاحقها المخالفات والشرطة والأمن والاستخبارات والتضييقات والضغط، الضغط النفسي الشديد. إذا عندما ترى يعني بشمولية إلى المشهد بكامله، ترى أن الاحتلال قرر في غرفة عمليات عسكرية أن يبدأ حرب على القدس، العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، العاصمة المقدسة، حرب على كل شيء، على السكان، على الأحياء، على الأموات، على المساكن، على المقدسات، على الجانب المعنوي والنفسي، لتحطيم يعني قدرة المقدسين على الصمود، هكذا يظن الاحتلال، ولتحطيم أيضا النسيج الاجتماعي والحالة المعنوية التي يعيشها المقدسيون. هذا ما يريده الاحتلال حتى يهجرهم وحتى تكون حرب ديمغرافية ناجحة. نعم.
الآن يعني ما الخيارات أمام المقدسيين يا دكتور؟ هناك أمر واقع يفرض ربما تجاوز حدود طاقتهم، إن صح لنا أن نقول هذا.
هو في حقيقة الأمر لا يمكن أن يتجاوز، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه تقدير ربانية، والله اجتباهم واختارهم ليكون الهم على وسعهم وعلى قدرتهم، ففي وسعهم فعليا وفي قدرتهم أن يكونوا كما كانوا دائما في جميع الوقفات السابقة، والتي فيها يعني بلغ السيل الزبا، ويعني الشعر التي قسم الظهر البعير، إن شاء الاحتلال أن يسمي نفسه بعيرا على أي حال، أكرمكم الله. على كل الأحوال سيصل الحال بالمقدسيين أن الكيل طفح، وأنه الآن آن الأوان للنزول للميادين، وعندما ينزل يعني السكان والمواطنين والصابرين والثابتين والمرابطين إلى الميادين، فإن الاحتلال عندئذ يفهم هذه اللغة جيدا، ويعرف كيف يتراجع وكيف ينحني وكيف يغادر الميدان. هذه مسألة يعني لا يمكن للمقدسيين أن يكون لهم فيها خيار واحد، وهو الانكفاء والهزيمة، لا يمكن، هذا مستحيل، لا يمكن أن ترى راية بيضاء واحدة. الذي سيحصل هو أنه سيصل الاحتلال في الضغط إلى حد معين، وهذا ما يحصل يعني عادة في الفيزياء، يعني الضغط يولد الانفجار في كل الآنية والأواني، يعني تنفجر في لحظة معينة. هذا الشيء يعني لا يفهمه الاحتلال، لماذا؟ لأن الله قد طمس على قلبه، فهم صم بكم عمي لا يفقهون، هم يعني يريدون اغتنام الفرصة بتطبيع العربي وحالة الضياع في السلطة الفلسطينية، حالة ضياع شاملة كاملة، يعني حالة تسول وتوسل واستجداء، يستجدون الجنوس مع أي صهيوني، مين ما يكون يعني، بس ما يجلسوش مع شعبهم، يعني هذا الأمر المؤلم بكل المقاييس. إذا كان الأمر بهذا الشكل، فعلينا أن ندرك أن الشعب الفلسطيني استرد الأمانة، وهي من حقه، وهو يملكها، وهو الذي جاء بمنظمة التحرير من الخارج، هو الذي أتى بها من الصحاري ومن الفيافي إلى فلسطين، وهو القادر مرة أخرى على أن ينتصر لمنظمة التحرير، وأن يخرجها من دائرة العواجيز إلى دائرة الشباب، وأن يصنع فجرا جديدا. هذا الشعب الفلسطيني العظيم الخلاق الذي يعني يجترح المعجزات بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض المقدسة، بوسعه أن يغير المعادلة وأن يقلب الطاولة على الاحتلال وعلى أعوان الاحتلال. فليس هؤلاء المطبعين بالمناسبة ألا يخجلون المطبعين عندما يشاهدون أحدا منهم؟ يعني ما من شك أن هذا يعني ليس لا يمكن أن يتشفى بالموت، لكن أحد هذه الأبواق قد نفق، هذا البحريني السفيه أكرمكم الله نفق يعني وذهب إلى ربه، وهناك يقابل يعني هناك يلتقي الخصوم عند رب العزة، ألا يخجل المتبقين من ورائه على قيد الحياة وينظر كيف مات وهو لا زال شابا يعني نسبيا، كيف يكون ذلك وكيف يموتون وكيف يلقون ربهم وهم على ضلال مبين وعلى ديانة فاجرة إن كانت إبراهيمية أو إن كانت بوذية على أي حال. إذن المقدسيون يعرفون أن الله سبحانه وتعالى قد اجتباهم وأنه قدر لهم الصبر والصمود والثبات على أرض المقدسة نيابة عن 400 مليون عربي و2 مليار مسلم، فلماذا لا يكونوا كذلك؟ سوف يكونون وسوف لن يستسلموا وسوف تخرج إليهم فتاة، فتاة يعني بالشيخ جراح تعقد مؤتمرا صحفيا ومن حولها كل أهلها الشيخ جراح، وستتحداهم وستقول لهم اذهبوا أنتم ومحاكمكم إلى الجحيم، لن نعترف، لن ننسحب، لن نوقع، لن نخرج من منازلنا. وهذا الصحيح عندما يهدموا في جبل الزيتون ستنصب الخيام وسيبقى الناس على أرضهم فلن يبرحوها ولن يغادروها. الذي يجب أن يغادر هو الذي لا يملك الترخيص وهو كل المستوطنين، ليس لديهم رخصة واحدة على الإطلاق فوق الأرض على الإطلاق. ثم أن الذي سيغادر هو القادم على هذه الأرض المستجلب إليها من كل أصقاع الدنيا، هو الذي سيغادر وسيبقى السكان الأصليون، شاء الاحتلال أم أبى الاحتلال. هذه هي المعادلة الناجحة، وهذه المعادلة التي نطالب السلطة الفلسطينية أن تعمل على أساسها، ونطالب العرب المطبعين أن تستفيق ضمائرهم وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يدركوا من برهان إلى الحسن الثاني، هذا ما أدري شو يسمونه هذا في المغرب، كلهم يعودوا إلى رشدهم فهم في ضلال مبين. يعني ماذا يعني خطوط طيران وتبادل وما أدري شو إمارات وكل هذه الخزعبلات، كل هذه القصص يجب أن تنتهي، ويجب أن نستمع لصوت الشعب العظيم في فلسطين وصوت الشعوب العربية من كل أحرار الأمة وإلى صوت المسلمين في كل أركان الكون ولصوت أحرار العالم الذي يؤيدوننا، وكفاهم أن ينظروا فقط، يقفوا مع أنفسهم دقيقة صمت وينظروا إلى سفيرة الكيان الصهيوني كيف تطرد بذلة ومهانة من جامعة في وسط لندن وهم يستقبلونهم على السجاد الأحمر المقابل، طردت ومنعت من إلقاء كلمة واحدة فقط، حرف واحد من ألقته وغادرت خائفة ومتعبة، وهم يستقبلونهم في القصور. ويعني هذه المسائل باتت واضحة جدا، العالم كله يدرك أن هذا الكيان عنصري وهو إلى زوال ويجب أن يزول.
شكرا جزيلا لك الدكتور جمال عمر المتابع للشؤون المقدسية، حدثنا مباشرة من مدينة القدس المحتلة، لك جزيل الشكر. إذن مستمعينا الكرام نتابع معكم، واشنطن ترد على نفتالي بينيت، مفاوضات حل الدولتين ليست مطروحة على الطاولة وهذه مهمتنا الأساسية. طبعا تصريحات للناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن موقف الإدارة الأمريكية بشأن حل الدولتين ثابت وواضح كالحل الممكن والوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال برايس بشأن تصريحات رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بنت يوم الاثنين بأنه لن يكون هناك مفاوضات لإقامة دولة إرهابية في إسرائيل، في إشارة إلى حل الدولتين الذي تتحدث به الأسرة الدولية بمن فيها الولايات المتحدة، في تناقض واضح للموقف الأمريكي، في الوقت الذي لن أقدم فيه ردا مباشرا على رئيس الوزراء الإسرائيلي، لكن موقفنا من حل الدولتين معروف جدا، ونعتقد أنه هو أفضل طريق أو طريقة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تعيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة. وضابط إسرائيلي كبير، علينا الاستعداد لمعارك الطائرات المسيرة مع غزة ولبنان. ومن العناوين أيضا نتابع، رفض واستنكار لتدريبات الجيش الإسرائيلي في أم الفحم. سنختم بزيارة موقع الجزيرة نت الإخباري. اليمن، انفجارات بمدينة المخا ومطالب بإنقاذ النازحين في مأرب من كارثة إنسانية. والجزيرة تنقل معاناة المهاجرين العراقيين على الحدود البولندية. وفي تونس، إضراب عام وحداد رفضا لتدخل الأمن بحق المحتجين. وتوتر وتحركات عسكرية، ميركل تطلب تدخل بوتين لحل مشكلة الهجرة مع بيلاروسيا، وموسكو ترفض الاتهامات البولندية. وطلاب غاضبون يطردون السفيرة الإسرائيلية من كلية الاقتصاد بلندن. هذه أبرز العناوين في موقع الجزيرة نت، والتي بها نصل إلى ختام هذه الجولة والمطالعة الإخبارية المسائية. أطيب تحية للزملاء ولكم مستمعينا الكرام، الزميل أحمد أبو سعدة والزميل عبد الرحمن حجازي. إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.